ابن زكريا سلام الله عليه يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعد مو مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له. هو بعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. فهذا السلام تفضل، ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته، كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البعث. ويوم يبعث حيا يعتبر تواب. هسه كل وحدة لها حكاة، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، كلها مترتبة على ما يجيبها. هسه المعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا والسلام عليه يوم ولد. هو الحقيقة ولادة يحيى بن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عامرة وأبوه كبير السن جدا. وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب؟ يعني بالفقه الجنائي عندنا، بالفقه الجنائي عند المسلمين، أن الأب إذا اجت زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن يعني بتعبير آخر كوي من عنده يلقح أو لا. لذلك ما يثيرون إشكال حول القابلية بالنسبة للأب حتى ولو كان كبير السن إذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. في هالمسألة يثيروها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي، هاي فيما إذا كان الأبوان عاديين، يعني أم وأبو سليمين. أما إذا كانت المرأة عافر عظيم ما تلين، قطعن الولادة معجزة ما في شك، لأن الله عز وجل أمام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاء زكريا. لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عند كل أب من الآباء، شوية إذا تزوج وتأثر عند الحمل يقلق. ليه؟ المشألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات. يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من الدنيا، الإنسان من يطلب للدنيا ما يحب يطلع، ترى لا تصور أنه واحد سعيد لي أن يطلع من الدنيا، لا. حتى إذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا أنا تعبيت أو كذا، تصدق يا حبيبي ها؟ ويقول أحد الأدباء رحمه الله الطيب المتنبي، يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل، يعني هذا تشوفه يتألم أو يتأثر لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد، فأصبحت الحياة عبء عليه. لكن مو معنى يريد يموت، لا، يبقى يحبها للحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا هو مو عيب، أمر جبلي مرفوض بالطباع. والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض، وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء بهالدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه هذا إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فالظاهرة موجودة عنده، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزق ولد حتى يرى امتداد من بعد بالحياة، لأنه يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلاص ولذلك احنا عدنا لما واحد يخلف اولاد طيبين يقول هذا ما مات عنده خلفا يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود في غاء الاب يريد ابنه يريد الولد في الحياة يتوق الى الولد زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب جن وراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي أبشار مفسرين أبشار لشم يقولون أراد وراثة المال حتى ليجون أولاد عما يأخذون المال يصرفوه فيما حرم الله لشم يقولون لا أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم يعني أراد فرد واحد يقوم مقام بمكانته لأنه كان إلى مكان في عالم المجتمع وكان يأدي دور رسالي فطلب من الله عز وجل أن لا يخلي مكان خالي امتداد الطبيعي ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أولاده درجوا في حياته عند الغاشر والطاهر وإبراهيم كلهم دول رحوا في حياته فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي يريده طبعا بكشك ولذلك كان يعبر يقول كل بني يوم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوه شنو القصد من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب وجود ذكر مثلا متحذر منه يريد من يقوم بأداء رسالته وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله حملا رسالة رسول الله فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه يعبر عنهما بأنهما ولدا خلينا نرجع إلى الآية الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه وهي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح والشكل ليه؟ لأن الولد المفروض أنه مثل ما يكون كبرة أبوه يرحمه يرعاه في خدمة وهي رشالته الولد رشالته في الحياة شنو مثل ما أبوك خدم أبوه مثلا تخدم أبوك وابنك يخدمك مش تبقى الرسالة الطاهرة الروح التربوية متحذرة من جيل إلى جيل لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا معلش لا يعني الآن أصبح الولد كانت الأسرة تستمد بتربيته الآن وجوه المحيط الأخرى ساخنة وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قشم من عنده المدرسة تأخذ قشم المجتمع يأخذ قشم الآباء بعد ما أبعدهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء أن يجيب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده لا ملهوف على الدنيا الصبح يركض خلاص ويجي بالليل شوف أبناء بالليل وهذا الغلط هذا الغلط تماما لأنه المفروض إحنا عندنا أشياء متوارثة هاي الأشياء المتوارثة العقيدة الأخلاق القيم الاجتماعية هاي المفروض أن الأبو يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه والولد المفروض يحتضن هذا المعنى وبنفس الوقت يؤدي الدور دور الولد إذا الأب لكن اللي حاصل عندنا الآن تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم مهملين جانبان وهذه كارثة إنسانية يعني دولة القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما ادري ايش جماعتنا هنا، لعله الكثير من عندهم سنويا يروح الى اوروبا ويشوف في اوروبا شنو هو دور الاسرة. فالدور دور الاسرة في اوروبا دور يعني غير مشرف، على يعني مجرد انجاب بيولوجي. هذا فإذا جابة الأم جابة والأبو مثلا والقانون يحمي كل الأب يمر علي الليل أو الأم يمر عليها الليل، عدتها الوحشة تلفت يمنا ويسرى تريد لها فرد واحد يقعد يمها يغل الشمال. ولذلك تلقى معظمهم أكثر من مرة أنا أشرت معظمهم يجيب له حيوان يربي البيت، يجيب له حيوان لأن الحيوان ألصق فيه. وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه راح يمر على الناس زمان فيه كذا 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 إلى أن يقول ولا أن يربي المرء جرو كلب عنده خير له من أولاده. جاءنا ابن يعوب وهذا الكلب يما يحميه اكثر وفاء واكثر خدمة الى وبدنا فش يرد علي وحكة. يعني احنا ظل نعاين الى نوضع نوصل الى هذه لولا تتنبه ضمائرنا في تربية اولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الآن أكو عندنا مادة اسمها مادة الدين يدرسوها في المدارس، بس يقتضي اللي يدرس مادة الدين منفعل بها. ومعنى منفعل يعني واحد مدعي هو يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، أو يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين. هذا يمتى التلميذ يصير عنده إيمان فيه؟ أما المربي الفاضل اللي عنده خلص وعنده استقامة، ما في شك أن الاستقامة تلعب دور وتلعب دور فاعل جدا في إيصال المعنى إلى نفس الطالب. هل مشكلة وجود الولد اللي يتوق إليه الأب وتتوق إليه الأم؟ الأم هم عندنا ما جيت روض نفسنا على أن تعطي للولد حق مقوماته، لهذا الولد يترعرع ويكبر وإلى قبل ما يتزوج بأسبوع هو يموال التنايس مثلا، ثم إلى زوج تشوف أخوجة أخذتها امرأة ثانية يجن جنونها. لا رجل إلى حق الحياة وإلى حق أن يروح إلى زوجته، والأم لازم تكون أم للإثنين معا، المرأة تروض روحها والولد يروض روحه، يعرف حق أمه وحق الزوجة. لا يبقى على هذا ولا على هذا، لأن الله عز وجل أمر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. إذا هي إلى حق وهذا إلى حق، فلازم يرعى الحقين معا. على العموم يعني على الإجمال التفاصيل ما ترى أتوسع بيها، بس أسرتنا أسرتنا الإسلامية في خطر. يجب أن ننتبه أن الأسرة الإسلامية في خطر وراح تنتهي إلى من انتهت إليه الأسرة الأوروبية. راح تشوف الأولاد بكتر والأب بكتر، والآن بوادرها موجودة، البوادر الآن موجودة. الأب تقتل الوحشة في دار العجزة، والأم تقتلها الوحشة في بيت من البيوت ملقاة في زاوية مظلمة، والأولاد يمرحون كل واحد لازم ضربة كتور، والبنات كذلك. هذا وضع مأساوي، هذا المأساة من المآسي اللي ما ينبغي أن تكون بالمجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي الأسرة وضع لها سياج من الأخلاق والقيم، وأمرنا بأن نكون داخل هذا السياج. خلي أرجع للموضوع. طيب زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداد الطبيعي، وقال ولد على طريقة معجزة، ولذلك الله عز وجل سلم عليه، سلم على الصورة اللي بيها عطاء من الله، لأن الله أعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي على شكل إعجاز. وسلام عليه يوم ولد. موت أيضا إنما سلم عليه يوم موته، لأن موت موت الشهادة. هذا بهل شلون يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتله يحيى؟ يحيى ما شهيد قتل. سبب قتله شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين آنذاك هيرودوس، الحاكم كان هيرودوس، عند أخوه بنت أخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال، فأراد أن يتزوج. سأل يحيى قال له أنا أريد أن أتزوج بنت أخي، شو لي أتزوجها؟ قال له يحيى هاي محرمة عليك. ولذلك هاي النقطة شوية يجب أن نقف عندها، أنه ما ممكن أكو دين من الأديان يبيح نكاح المحارم. يعني حتى الآن المفسرين لما يجون إلى أولاد آدم يقولون كل واحد تزوج أخت اللي هي توأم لأخوه، ويذكروها كل المفسرين. جدا يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الأديان. يعني ليش؟ شنو الداعي الضرورة لهذا الشيء؟ يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر، تفرض ان القدرة غير محدودة، مثل ما خلق آدم من تراب يخلق لامرأة من التراب، يجيب لامرأة من جيلها، هاي وحدة. ثانيا هاي اذا فرضنا ان آدم وحدة بالدنيا بالكرة الارضية، العلم الان يوم على يوم يثبت ان الكرة الارضية فيها البشر بدفعات وبأجيال شبهت آدم بملايين السنين. آخر اكتشاف اكتشفوا بعبر الصومال، اكتشفوا ما اعتبروا الحلقة المفقودة اللي يدورون بها بين القرد والإنسان، اللي صوروا الحلقة المفقودة إنسان غير فابنا وهذا شكله شوية جين، وهذا الإنسان إلى 420 مليون سنة يرجع تاريخه، موجود عندي أنا المصدر جين. فمعناه أن الكرة الأرضية كانت عامرة بأجيال، مو مثل ما نتصور أن آدم عليه السلام إلى 15,000 سنة هو بدء الإنسانية. العلم يوم على يوم، وهذا المعنى أشار إلى مفسريننا. الآن لما ترجع إلى كتب التفاسير عندنا كلهم تشير إلى المعنى، وبالذات رحم الله الشيخ الطباطبائي في الميزان أشار إلى هذا المعنى. إذن آدم عليه السلام كان بوسع يخطب الابنة من مكان آخر، بس يقولون شلون المكان الآخر يعني القارة، الكرة الأرضية كانت قارات والقارات فالماء يمنعها، وشلون بأي طريقة عبر البحر؟ لا الإنسان منذ أن الله خلق انقاع مخ وانقاع عقل، ومثل كل ما في الأمر أنه تحرك تحرك بدائي. إذا الآن عند باخرة تمشي بمحرك كان يجيب الجذوع يشد بعضها إلى بعض ويطفو عليها ويعبر، يمكن أن يعبر من مكان إلى مكان، ومشكلة من قارة أخرى. أما أن كل لا أن الإنسان يأخذ أخته ما يخالف، كان في عهد آدم، إذا كان في عهد آدم يأخذ أخته ما يخالف سمان العلة واحدة مضطردة، الآن ممكن أن يأخذ أخته. هذا يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرمها لعلة ذاتية في الدم الغريب، وهي العلة مضطردة موجودة. على العموم لا ترتاح النفس إلى مثل هذه النظريات أبدا. فأرجع للموضوع، هيرودوس يشغل إلى يحيى يقول لي أنا شغلي أخذ هاي بنت أختي بنت أخوي هيروديا. قال لا لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم، ومنها نعم بنت الأخ وبنت الأخ، ذني محارم قريبة والله حرمها. هذه شمعت بالأمر لما شمعت حقدت على يحيى. يقول المؤرخون أنها قدمت إلى يودور الحمراء وأدخلت عليه إلى أن تمل جنت إليه بزينتها، فلما أراد مقاربتها قالت لا تصل إليها حتى تقتل يحيى، وبالفعل قتل يحيى جارد المهر رأس يحيى الثاني قتله. انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. إذن انقتل الرجل من أجل موقف. أنا أكون نقطة شوية يجب أن أقف حتى وإن كان حساسة. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات. وإذا نرجع إلى سر نهضة الحسين ومقاتلة اليزيد، واحدة منها ترتبط بهذا المعنى. شخص ينس واحد يقول لي لا شخنا أنتو عندكم عداء مع الأمويين، أبدا ما عندنا عداء ويا أحدنا. شنو التاريخنا الصحيح وشنو العقائد الإسلامية؟ شو تقيمة للإنسان القيمة؟ ما عندنا عداء مع الحق أبدا. أنا ما لازم أذكر لك مصدر من مصادرنا، تفضل هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الأخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير إلى التواريخ. شوف النهضة مع الواقعة الحرة، واقعة الحرة اللي تقريبا تزعم بها النهضة ابن غسيل الملائكة. نعم حنظلة زين ابن غسيل الملائكة هذا. شوف عبارته، هذا الرجل من الصلحاء وكان قائد الحركة ضد الأمويين، إلى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى من السماء بالحجارة، إن رجلا يدنو إلى المحارم لجدير بأن يقاتل. ثم العبارة شو شي يقولون مؤرخين عنه، يعني في التاريخ مع الأسف يعني احنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، نجي نشد عيننا، وإذا واحد من أبنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله احنا ما أدري ما جنسه ولا لا. واحد يتلاف الأمر الأشخاص، يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا أنا علي أن أتبع الحق، علي أن أتبع المقياس، ما ينافي إذا وجدت هذا ينقد أن أقدر، لكن أن أقدر بيش يكون أن أقدر بأصول النقد. لنجي نستعمل أسنة ما عليها تهذيب الإسلام، لا. أريد أقول أن مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من أجل موقف، والحسين قتل من أجل موقف، ولذلك وحدة من جهات الشبه أن يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. المسألة مسألة موقف، وإلا الرجل كان يمكن يقول لا أنا ما لي علاقة بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤولية، لكن لا، قال له هذا موقف، أنت الآن رئيس دولة، إذا صار البناء هالمعنى يكون عندك معناه الناس على دينك على أخلاقك راح يشيرون على هديك، أنت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لأن الأسرة أقدس المقدسات، والأسرة فجور طاهرة، يحرص الإسلام على أن تكون الأسرة نظيفة، علاقات شفافة، قائمة على الوفاء والأخلاق والنظافة، وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الإنسان، إذا دنا إلى محارمه، ولذلك تلقى المصيبة، هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد، اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة البش في نفوس الناشئة. شلون؟ لأنه عندها عقدة وجيب، ها؟ والعقدة الأخرى يقول أن البنت إنما تحب أباها، والشعر العربي يقول كل فتاة بأبيها معجبة، يقول البنت إنما تحب أباها بدافع جنسي.
موسم الكورونا بسيمير
ليجي إلى أقدس العوامل إلى ودنة يهودي واليهودي توقع من عند هذا ويقولون يد الله مغلولة ويقولون أن الله فقير ونحن أغنياء واللي يقتلون الأنبياء خليوهم دماء الأنبياء انتظر منهم على المعنى في لما يجي إلى عقدة إلكترا أو عقدة أوديب ويقول أن الولد إنما يحب أمه بدافع جنسي والبنت إنما تحب أباها بدافع جنسي يريد يجي إلى أقدس العقائد يوصلها إلى هاللون من العهر والفجور وهذه تترك أثرها في نفوس الناشئة اللي يتربى ويدرس النظريات وما أدري إحنا شنو حاجتنا إلى دراسة نظرية من النوع هذا لا ينبغي إحنا إذا مرينا بها وراها أصابع يهودية مهمتها إفساد الأسرة وإنت إذا ترجع الآن إلى عناصر الفساد في التربية إذا تدور عليها تلقاها أصحابها يهود نرجع للموضوع إذا مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف لأنه وقف بوجه الظاهرة التي أراد نشرها هيرودوس وقتل من أجلها بعد والسلام عليه يوم يبعث حي جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياة لأنه مسيرة كلها دفاع وجهاد طبعا مثوبة عند الله إذا حشر بين يدي الله الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للإشارة إلى موقفه لأن الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله هاي نقطة البحث الثاني اللي نرجع إليه يقول الحكماء ويقول العارفون أن المواطن الوحشة التي يمر بها الإنسان ثلاثة زين أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن الموطن الأول يوم دخل إلى الدنيا إلى دار هموم ومحنة لأنه هذا أنت لما ترجع إلى مسيرته هذا كان سعيد في بطن أمه جنين يشبح بالسائل الجنيني في داخل بطن الأم كل حاجاته ميسرة أمامه الغذاء يوصل له ما يشعر بألم نكبات ماكو من أحب الأشياء إلى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الأم ولذلك أكو نظرية إلى بعض علماء الاجتماع الكويجنسية الطريقة ما حدا تعرض إلى يقول أن الإنسان يبقى يحن إلى الرجوع إلى داخل الرحم نعم وإلى مظاهر عنده المهم أن أحسن دور يمر على الإنسان الدور هذا الغذاء يصل إلى جسم ما يتعرض إلى خدش أو إلى ضرب أو الهموم معك عندما تمر يعني لا عند ألم روحي ولا عند ألم جسدي هذا أحسن الأدوار فإذا طلع منا طلع منها النعيم وواجه الحياة أولا واجه أشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد وبمجرد أن يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة هذا المعنى الذي سبق أكثر من مرة أشرت إلى في هذا المنبر ذكرت أن بعض الناس يشتم أمه وأبوه يقول على من طلعونا دول وين جابونا لوين إلى يا بلا ها لو مخلينا احنا اطلع لك يومين ثلاثة وتحمل هالمصيبة وهالنكبة جوع فقر جهل حصل علم يوم تحصل علم حصل رغيف يوم تحصل رغيف تصير في أجواء طيبة يولا في أجواء يتحكم بيك فرد واحد من الوحوش وما تعرف مصيرك شنو ومن مصيبة إلى مصيبة وبالأخير إلى الرحم الله مصيبة ودبه بالطلاق ويا هاي لولا الصورة القادمة اللي يأخذها الكثير عن الحياة يقول يا ليتنا ما ولدنا ورحم الله بالعلام. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. قلم كتبوه البيت على قبري اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية وأنا ما راح أجني على أحد ما راح أتزوج. ليش؟ لأن الوجود خير بس احنا نحول للوجود إلى شر. الله عز وجل لما خلقني وأفاض علي الحياة وطلعني إلى هذه الدنيا وضع لي رزقي قال لي وما من دابة إلا على الله أشكرها. الله تبارك وتعالى تكفل هذا الرزق لعباده والرزق ترى مو بس خبز ياكلها الانسان لا العلم من الرزق اللباس من الرزق الامان من الرزق كل هاي الوان من الرزق الله تكفل بها وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياة. لكن الناس حرامين واحد ينهى بالآخر واحد يعتدي على الآخر واحد يرعي بالآخر وشنو ذنب الشماء احنا ليش نشيل الذنب نلقي على عاتق الشماء. الله تبارك وتعالى وضع لي الأسس كاملة إلى الوجود اللي رسمه إلي الباري وجود كله خير محب خير. أنا جيت لو تسهل الدنيا فأنت تيجي تشتم الأبوه ولا أبو يدري أنه راح يصير عنده ولده وما يكون طيب هي الأم تدري أبدا ولا يمه العالم اثنين هم ما يدرون أنه راح يمكن أن يكون ولد يجي ولد أو ما يجي ولد. الله عز وجل هو الخالق هو المبدع هو المكون كل ما في الأمر أن الولد يمر عبر الأبوين الواسطة بالفيض مثل ما يقولون وإلا الله تبارك وتعالى هو المفيض هو الخالق. فهذا اللي يجي ويحمل الأبوين المسؤولية وعبء المسؤولية اشتبه أبدا لأن الأبوين لا ذنب لهما والوجود مو شر الوجود خير احنا نحوله الى شر والا لو استقاموا على الطريق لاشقيناهم ما غدقا. الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يدخل لهم الحياة السعيدة كل ما في الامر ان العباد يبغي بعضهم على بعض السلام عليه يوم ولد هذا يطلع الى محنة الى شدة ولذلك تلقى بمجرد ان يطلع يصيب يسرى يبكي يستقبل الحياة بالبكاء ويقول احد الشعراء لما تؤذن الدنيا به من ذهابها يكون بكاء الطفل شاعة يوضع وإلا فما يبكي منها وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. هذا يطلع إلى الأجواء اللي مو شايفها ما يدري بعد يتوقع الشر أو يتوقع الخير عنده تطلعات تبعث القلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نشري يبكي هذا أول يوم محنة يواجه بها الوجود أول محنة تمر عليه. الله عز وجل يقول يحيى بهالدور هذا دور المحنة احنا أعطينا رحمة وسلام وأمن سلمنا عليه يعني طردنا عنها المؤثرات المؤلمة وسلام عليه يوم ولد. بعد تبت لنا نقطة شوية ثانية وهي مهمة ويوم يموت يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات اللي ما يعرفهم ذولا ما شايفهم بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم لأنه هذا لما يدفن إلى جانب الموتى السمن ذولا هم الموتى هناك مشكلة ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كن يدفن في مقبرة مسلمين ولما يدفن في مقبرة المسلمين يسأل من الله عز وجل أن يؤمن وحدته ويؤدي روعته، لأن هذا اللي راح تندفن أما من هو تدري عنه تعرف عنه لا يؤمن إلا أفرض، لأن عذاب القبر مثل ما يقولون في أول دفنته، بعدين الأرواح تبقى مرفرفة على القبور، وهاي الأرواح في عالم البرزخ تنعم أو تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل مع أجواء الأجواء أجواء البرزخ تتفاعل معه. ولهذا تلقى أكو حرص على أن يكون الإنسان قريب من ولي من أولياء الله. لهاي المشكلة اللي صايرة عند المسلمين، وهي ينرفز انه شنو الحرص هذا الا تجيب ابن يم ولي على شنو؟ هذا مدفون بعمله، ما حد يقول مو مدفون بعمله، لكن ما في شك اني انا لما ابعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما ابعد يم واحد عنده جيفة واشتم ريحة الجيفة اتأثر. هذه كلام مو شكل. فأنا لما أدفن إلى جانب ولي من أولياء الله قريب من منا، هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه شيرة المسلمين، وشيرة المسلمين ترتفع إلى أيام النبي، والنبي أقرها تأخذ صفة تشريع. أرجوك يعني الصحابة ما كانوا، ليش إن الصحابة يحرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن إلى جانب شهداء؟ فقد كانوا شنو سر الإصرار يعني الناس تصر على تدفن البقيع مجاور للرسول؟ الرسول محل رحمات الله، كذلك الأولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة، لعل الرحمة تتعمني فتراحة نفسية استقرار في حياتي اشعر بي، وبعد مماتي اهلي يشعرون بالاطمئنان. وارجع ترى مو بس تتصور عند الامامية، لا كل المذاهب الاسلامية اذا اشتثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس. هاي الشريحة الخاصة هذول اللي عندهم اشكال على النقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية، ورحم الله الشيخ الاميني جمعها خير جمع واروع جمع في الجزء الخامس من كتابه من موسوعته القيمة الغدير. نعم كتب فيها كتابة رائعة وذكر نظريات المسلمين. احنا نلاحظ زهراء سلام الله عليها عزيزة رسول الله، زهراء صحابية سيدة نساء العالمين، تصر على ان تدفن وين؟ بقرب ابيها. امير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب ابيها. ليش روح الخليفتان عمر وابي بكر مو امر ان يدفن في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الان باقي الصحابة افرض باقي الاولياء هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لان المعنى معنى موجود في المزاج الاسلامي وموجود في المأثورات الاسلامية، ومفروض عندما يحتاج يطالع. ولهذا اللاحظ اكو اصرار على الدفن بقرب الاولياء. مو اتخطر رحمه الله الحسين ابن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية، يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف يا صاحب القصيدة، هذا الحسين الحجاج كان من المنافحين عن مبادئ اهل البيت، قالوا ما انا اريد تدفنوني عند رجلي الامام الكاظم وتكتبون على قبري هالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. نعم مثل ما كلب اهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب اهل الكهف، انا خادم وآل محمد خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الامام الكاظم. وهذا المعنى يتوق اليه العلماء، كانوا يتحاصرون من شرق الارض وغربها يحرصون على الدفن الى جانب علي بن ابي طالب. قالوا يا رملة الوادي على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابي، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر شرط ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر ورق ضاحك برحابه، فديت حمى فيه شددت مشاعري، وأهلي ثوروا في ممرع من جنابي. نعم هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب مول كل واحد من الشعراء، قل بقدرك الأذنى والقبور كثيرة، ولكن من يحمي الجوار قليل. على العموم أن هذا المعنى مما تتوق إليه النفوس، مما تتوق إليه النفوس أن تكون إلى جانب ولي من الأولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لأن هذا إذا اندفن يمن راح ينام، ومنه اللي إلى جانبه وشوف يشوف دولة إيش يتعرضون آخر الأرواح، ما تفقدي الإدراك، بل بالعكس تتحرر أكثر، تكون أكثر إدراك. هلا قلب لك المعنى، يعني الآن إحنا نضطر إذا نريد نسمع بالإذن، وإذا نريد نتكلم باللسان، وإذا ننظر بالعين، لكن الروح إذا تحررت من الجسد مو معلوم أنه مضطر إلى العضو أبدا، لا تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لأن هاي الوسائط للتركيب الدنيوي، وإلا الروح كل هالفعاليات موجودة بالروح، ما مفتقرة إلها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة، ليش؟ لأنهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل أكثر تتعمق. طيب هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة، يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر راح يلاقي ما يدري، هذا هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج، وين راح يشوف أمامه؟ راح يجي له العالم الهائل اللي بيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد إلى 50,000 سنة أو أكثر، يعني هاليوم اللي بيه أهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. الله لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا رب، ترحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا أيضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الألم. شرح صادم، هذا يوم الفصل، هذا اليوم اللي بي يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. الأهوال الإنسان كما يرسمها القرآن أمامه، إذا طلع يشعر بالوحشة، يشعر مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب احنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل انهاء الموضوع، ويشيرون الها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة تنبه لي؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ واذا قلنا يبعث خلاص يحتاج حياة، هاي زائدة، وما يبعث إلا إذا عنده حياة، ما يبعث ما يتحرك إلا إذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ اللي تقول أن يبعث الشهيد نبه لي لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. اللي تقول أن هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء الشهداء أحياء هذا يحشر هذا ما اعتراه الموت هو حي بعث حي ما طلع من موت إلى حياة لا بعثه الله حي وهذا إذا دل فإنما يدل على عظم الشهادة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون شهيد حي حي والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماءهم لأن هي الشهادة شنو الشهادة مو مثل ما احنا الأيام الأيام ما أدري ايش يصير بيه وقالوا هذا مات شهيد لا يا أخي شهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق المقدسات اللي اعتبرها الإسلام مقدسات وأمرنا أن نستشهد من أجلها هذا الشهيد اللي مات من أجل مبدأ دفاع عن دينه دفاع عن عقيدته دفاع عن وطنه عن كرامته الشهادة هنا ما تشك أن هيتشي دم الله يكرمه هيتشي دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره فالشهداء أحياء الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم ويرتفع بهذا الدم الطاهر هذا الدم اللي أحياء ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا وما ضاع هدرا دم النائضين دم النائضين هو الذي يبعث الحياة الأمة إذا دب إلى جسمها الخمول تجي الشهادة ترفع من قدرها ولذلك أنا أقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الأموي إلا دماء شهداء الضر تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الأمة الإسلامية واللي استمرت الأمة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الأجيال تأخذ درسا من هذه الدماء الظاهرة وإن كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله دماء وضعها الحسين بالساحة لأن يدري أن راح تتوقف عليها حياة الأمة يتوقف عليها إحياء الدين ولهذا سخى دام يقدم في قدم يقدم أعزاء أحباء هو شنو الإنسان أعز شيء عنده شنو ترى أعز شيء عنده روحه وأولاده الحسين أول ما بدأ قام يقدم أولاده بدأ التضحية بيش بولد من أعز أولاده يقول للإمام بالزيارة يخاطب علي الأكبر يقول السلام عليك يا أول قديم من نشل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل وهذا الولد كانت إلى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان أو القلم على تحديدها وإن كان الحسين مولع بعلي الأكبر مو كان يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا هذا أول واحد دب بالمعركة أول شمعة أدخلها إلى ظلام لتكافح ظلام الاعتداء والقهر الشمعة هذا البرهم من براعن بني هاشم قدمه الحسين أمسكه من كتفه وتوج به الدعاء اللهم اشهد على هؤلاء القوم وظل الحسين يراقب من بعد وأمه وين في قعر الخيمة بناء على الرواية اللي ظن تشير إلى وجود أمه في قعر العلم تنظر إلى وجه أبيه الحسين تشوف إيش أكو تحرك عند علي الأكبر تنعكس على ملامح الحسين يوه الحسين مرتاح أو مو مرتاح لا نظرت إلى وجه الحسين قد تغير هرولت إليه قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء قال لها لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه. ادعي لها ولدك. دخلت إلى داخل الخيمة، رفعت يديها إلى السماء. يا رعد يوسف من مغيبة، هل يعقوب وامشج النحيبة؟ أريدك أريدك علي سالم تجيبة. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر ويصيح أبا العطش قتلني. قال له الحسين بادر إلى أمك، لحق عليها قبل أن تموت. أقبل إلي أخذ رأسها تركه بحجره، نضحها بدموع عينه. صاحت ولدي علي. قال بلى. قامت إليه واعتنقت. هذه المرة اعتنقت وهو حي، ولكن إلها ساعة ويا عندما سقط على الأرض قتيلة. عندما رجع بي الحسين إلى الخيمة متشحط بدمه، ألقت بنفسها عليه واحتضنت. ردك علي لا طال عمري، تالي بجانبك داري. لنوح عليك بدمي حيجري، يا ورد أعدائي وجاء ورى ربه. شد أنا بين جواري وجواري، يا كوكبا ما كان قصر عبره. وكذا تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
I'm not afraid.
الإلكترونية
من تشاء.